الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في الأجرومية باب منصوبات الأسماء. قال رحمه الله: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى المنصوبات، ما يكون منصوبا من الأسماء، وهذا يخرج الأفعال. ثم بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالمفعول به. قال: علينا وعليه رحمة الله، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أي في المثالين: ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. والمتصل ما كان متصلا بكلمة، والمنفصل ما كان مستقلا وحده. قال: فالمتصل 12، وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذا الباب نحتاجه كثيرا، ألا وهو المفعول به، الذي يعرف بتعريف بسيط، وهو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، يقع عليه عمل الفعل، كما ذكر المصنف رحمه الله يقع به الفعل. وبمعنى آخر، يقع عليه فعل الفاعل. فمثلا: ضربت زيدا، كما ذكر المصنف، فضرب الفعل والتاء الفاعل، وزيدا هو المفعول، فالضرب الفعل وقع به بزيد، وهذا يتنبه لأمر فيه، وهو أن الفعل قد يتعدى إلى مفعول واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى 3 مفاعيل. فمثلا: المفعول الواحد، تقول: حفظت سطرا، حفظت سورة، حفظت جزءا، وهكذا. والمفعولان، يعني يتعدى إلى مفعولين، الأفعال التي لها مثل أعطى، فتقول أعطى المعلم الطالب مثالا، فأعطى الفعل والمعلم الفاعل والتلميذ أو الطالب مفعول به أول ومثالا مفعول به ثاني، منها منح وسأل وكسى وألبس أفعال. وهنالك ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل مثل أرى وأعلم وحدث وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ، كأن تقول أرى المعلم الطالب الدرس سهلا، فأرى الفعل والمعلم الفاعل والطالب مفعول به أول والدرس مفعول به ثاني وسهلا مفعول به ثاني، فهذه تأتي في أبوابها. ولكن حتى نعلم أن الفعل، وقبل ذلك وقد مر معنا أنه قد يكون لازما لا يحتاج إلى مفعول، وقد يكون متعديا فيحتاج إلى مفعول، وربما يحتاج إلى مفعولين، وربما يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل. فإذا قلنا مثلا شرب الطفل اللبن، فشرب فعل ماض مبني على الفتح، الطفل فاعل لأنه هو الذي قام بالشرب، اللبن مفعول به لأنه هو الذي وقع عليه الشرب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وسبق معنا، وهذه لا بد أن تكون في الحسبان دائما، أنه قد يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة، كما في الاسم المفرد وجمع التكسير. وجمع التكسير يتنبه إلى الذي ينصرف والذي لا ينصرف، يعني ما ينون وما لا ينون، هذا باب آخر. وعندنا جمع المؤنث السالم ينصب، ولكن علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة فيتنبه لهذا. عندنا المثنى ينصب علامة نصبه الياء، يتنبه لهذا. عندنا جمع المذكر السالم ينصب وعلامة نصبه الياء، يتنبه. وهكذا الأسماء الستة أو الخمسة، فنتنبه إلى علامة النصب. فإذا قلت أنشأ المهندس بنايتين، فيكون بنايتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وتقول لأنه مثنى فيتنبه لهذا، لأنه أمر لا بد أن يتنبه له. ثم ذكر رحمه الله وهو قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر كما مر، ضربت زيدا، ركبت الفرس. فمثلا ركبت الفرس، ركب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير بالتاء هذه ركبت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذا ركبت فعل وفاعل. الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فيتنبه لهذا الباب. طيب، نأتي إلى القسم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال ومضمر. المضمر يقصد به الضمير، وهو قسمان. الآن جاء إلى تقسيم الضمير أو المضمر، متصل ومنفصل. المتصل ما كان متصلا بكلمة، لأنه مثل هنا ضربني وضربنا، فننظر إلى كلمة ضربنا مثلا، عندنا الفعل ضرب وناء ناء هذه لا تأتي وحدها منفصلة فنقول لها منفصل ضمير منفصل، لا، تأتي متصلة بالكلمة فيقال لها ضمير متصل. أما كلمة نحن أو أنا هذه ضمائر منفصلة مستقلة بذاتها تكتب وحدها، يعني لا نلصقها بكلمة أخرى فسميناها منفصلة. أما ما لا يكون كذلك فهو الضمير المتصل، الضمير المتصل. طيب، في قوله رحمه الله ضربك، فهنا ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح أيضا في محل نصب مفعول به مقدم. وتنظر إلى الفاعل هو أو كذا أو بحسب تقدير الجملة. والأمثلة ذكرها على جميع الضمائر: ضربكم، ضربكن، ضربه. فهنا في كلمة ضربه ضرب فعل ماضي، والهاء أيها الإخوة لأنها من الضمائر تكون مبنية، انظر تقول ضربه الهاء عليها ضمة فتقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذن نتنبه لهذه المسألة. وضربك الكاف مبني على الكسر في محل نصب مفعول به وهكذا، وقد يكون على السكون في ضربكما، وضربكم على من يرى أن كم كلها هي الضمير، وبعضهم يفصل فيقول الكاف الضمير والميم علامة للجمع. فنتنبه لهذا، هذا هو الضمير المتصل. قال المضمر وهو اسمان متصل ومنفصل. أما قال والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك إلى آخره، ما بين مخاطب وما بين غائب، المخاطب والغائب، فهذه ضمائر منفصلة مستقلة بذاتها كقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، فهذه الجملة كلمة إياك تأتي إلى إعرابها، وقد ذكرها العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه في التدريبات، فقال إيا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهي كأنها ضمير منفصل وكأنه خطأ في الطباعة فقط، والله تعالى أعلم. والكاف حرف خطاب للمذكر، نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فالمفعول به ينبغي لنا أولا أن نعرف وأن نتقن معناه، وهو باختصار ما يقع عليه فعل الفاعل، طبعا سواء بإثبات أو نفي. مثلا تقول أغلق الطالب الكتابة، هذا نسميه إثبات، أغلق تثبت إغلاق الطالب للكتاب. وعندما تأتي إلى شرح معنى أو تعريف المفعول به وتقول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، فماذا صنع الفاعل الذي هو الطالب؟ أغلق. ماذا أغلق؟ الكتابة. الكتاب هو الذي وقع عليه الإغلاق، فعل الفاعل. فبهذا يتضح لأن المعنى والمبنى مرتبطان بفضل الله عز وجل. يعني إذا فهم معنى الجملة يعني كأنك تجاوزت 70% إلى معرفة الإعراب. هذا نسميه مثبت. والمنفي يعني عندما تقول نفس المثال، ما أغلق الطالب الكتابة، لكن عندنا الجملة منفية فقط فيها النفي. والإعراب كما هو، الطالب فاعل والكتابة مفعول به منصوب. فالباب في هذا يتنبه له. أيضا مما يذكر به أن المفعول به يأتي بصورتين رئيستين، الاسم ظاهر صريح سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، يعني يكون اسما ظاهرا. فمثلا أكرمت الذي زارني، فأنا هنا أكرمت فعل وفاعل، الذي هذا اسم موصول، ولأن الاسم الموصول هنا مبني يعني ليس بالضرورة أن أرى عليه فتحة، فأقول مفعول به، ولأنه مبني تقول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهكذا. لكن لو كان للمثنى اللذين فيعرب إعراب المثنى، هذا الاسم الظاهر. وعندنا الضمير المتصل، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، متكلمين، مثلا الكاف الهاء ناء المتكلمين الدالة على الفاعلين، أسف ناء المتكلمين الدالة على الفاعلين، تلك في موضع فاعل، سبقوا لسان الله يجزاكم خير. فهذه تكون مثلا الكاف تقول وجدك أبوك، وجدك أبوك، فهذه وجد الفعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وأبوك الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. أحيانا يتقدم المفعول به على الفاعل، أحيانا يتقدم المفعول به في الجملة، وأصل الترتيب كما هو معلوم فعل ثم فاعل ثم يأتي المفعول به، ولكن قد يتقدم المفعول به على الفاعل. فيتنبه لمثل هذا، وقد مر معنا إياك نعبد، تقدير الجملة في غير القرآن نعبد إياك، لكن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل. فيجوز أن يتقدم المفعول به على الفاعل، ولكن شريطة ألا يكون هنالك لبس أو غموض في المعنى. فمثلا ضربت ليلى هدى، ضربت ليلى هدى، ضرب فعل ماضي والتاء للتأنيث ساكنة لا محل لها، ليلى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، هدى مفعول به، ومثلها موسى عيسى ويحيى وهكذا. فهنا يحصل لبس فيقدم الفاعل ويؤخر المفعول به. وقد يرد تقديم المفعول به على الفاعل حتى كما جاء في القرآن، ودخل معه السجن فتيان، دخل الفعل مع ظرف وهو مضاف والها مضاف إليه، السجن مفعول به مقدم، فتيان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وقد يجب وجوبا، يجب وجوبا تقدم المفعول به على الفاعل. من الحالات التي يجب فيها إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، تقول ينشد القصيدة قائلها، ينشد فعل مضارع، القصيدة مفعول به منصوب علامة تصريفه، صاحب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وهو مضاف والها مضاف إليه، فتقدم هنا الفاعل، تقدم المفعول به على الفاعل. وأيضا من المواضع إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو إنما، كما في قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاسم الجلالة تقدم والعلماء الفاعل. أيضا يتنبه إلى تعدد المفاعيل، فهناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعول به واحد، وبعضها إلى مفعولين، وبعضها إلى ثلاثة، كأن تقول أعلمتك الخبر صادقا، فأعلم الفعل والتاء الفاعل والكاف مفعول به أول، والخبر مفعول به ثاني، وصادقا مفعول به ثالث. وسبق معنا أيضا أن علامة الإعراب للمفعول به قد تكون إذا كان الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة، كأن تقول سأل التلميذ المعلم، وقد تكون فتحة مقدرة، كأن تقول أكل الطفل الحلوى، فالحلوى هنا مفعول به منصوب على منصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وقد يكون علامة إعراب المفعول به الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما، وقد يكون العلامة الكسرة إذا كان المفعول به جمع مؤنث سالما، أكرمت المديرة الموظفات أو المعلمات. وقد يكون المفعول به من الأسماء الخمسة فيكون منصوبا وعلامة نصبه الألف. وربما قبل قليل والله أعلم نسيت أني أضفتها مع أهل الياء من المثنى وجمع المذكر السالم. الألف هي في الأسماء الخمسة أو الستة إذا كان يعني نادى يعني الرجل أباك مثلا، فأبى هنا مفعول به منصوب على منصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. فربما قلت وأدخلتها والله نسيت والله أعلم. فعلامة إعراب الأسماء الخمسة إذا جاءت مفعولا به فإنها تكون منصوبة وعلامة نصبها الألف. وأعتذر ربما قلت هذا قبل قليل. طيب، إذن هذا ما جاء في المفعول به، وهو باب مهم ينبغي أن نتنبه له لأن نستخدمه كثيرا. فحري بنا أن نتقنه وأن نتنبه له كثيرا لأنه باب مهم. طيب، نفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل بكلمات يسيرات. المتصل ما اتصل بكلمة، والمنفصل ما كان مستقلا، مستقل بمفرده. ثم نفرق بين ضمائر المخاطب وضمائر الغائب. يعني الكاف في ضربك غير في مثلا إياه، نفرق بين هذين حتى نميز في الإعراب بين ضمير الغائب وضمير المخاطب. ضمير الغائب وضمير المخاطب. ونعود جميعا إلى شرح العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حتى نستفيد. وفيه إعراب لجمل نحتاجها جميعا، فنحرص عليه بارك الله فيكم ونستفيد منه. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في المنفصل، يقول المؤلف: إنها أيضا 12 وهي إياي وإيانا إلى آخره. قال: هذه الضمائر المنفصلة هي أيضا 12، اثنان للمتكلم، إياي وإيانا، إياي مفرد وإيانا جمع، وإياك وإياك وإياكما وإياكم يقول وأربعة وخمسة للمخاطب، وإياك 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 وإياكما للمثنى بنوعين، وإياكم لجمع الذكور، وإياكن لجمع الإناث، وخمسة للغائب يقول إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه غائب للغائب، ومعنى الغائب أي الخارج عن إطار أو دائرة الحديث. وذكر في أسئلة وأورد لها إجابات رحمه الله تبارك وتعالى. فنحرص على مراجعة هذا الكتاب الطيب المبارك، فهو كتاب ميسر مبارك، ونعرف القاعدة أن الضمائر كلها مبنية، فتقول ضمير مبني في محل، يعني إياك الكاف تقول مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وهكذا. هذا، وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن ييسر لنا أمورنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في الأجرومية باب منصوبات الأسماء. قال رحمه الله: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى المنصوبات، ما يكون منصوبا من الأسماء، وهذا يخرج الأفعال. ثم بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالمفعول به، قال علينا وعليه رحمة الله: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أي في المثالين ضربت زيدا وركبت الفرس، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. والمتصل ما كان متصلا بكلمة، والمنفصل ما كان مستقلا وحده. قال: فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذا الباب نحتاجه كثيرا، ألا وهو المفعول به الذي يعرف بتعريف بسيط، وهو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، يقع عليه عمل الفعل كما ذكر المصنف رحمه الله، يقع به الفعل. وبمعنى آخر يقع عليه فعل الفاعل. فمثلا ضربت زيدا كما ذكر المصنف، فضرب الفعل والتاء الفاعل، وزيدا هو المفعول، فالضرب الفعل وقع به بزيد. وهذا يتنبه لأمر فيه، وهو أن الفعل قد يتعدى إلى مفعول واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى 3 مفاعيل. فمثلا المفعول الواحد تقول: حفظت سطرا، حفظت سورة، حفظت جزءا، وهكذا. والمفعولان يعني يتعدى إلى مفعولين الأفعال التي لها مثل أعطى، فتقول: أعطى المعلم الطالب مثالا، فأعطى الفعل والمعلم الفاعل والتلميذ أو الطالب مفعول به أول ومثالا مفعول به ثاني، منها منح وسأل وكسى وألبس أفعال. وهنالك ما يتعدى إلى 3 مفاعيل مثل أرى وأعلم وحدث وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ. كأن تقول: أرى المعلم الطالب الدرس سهلا، فأرى الفعل والمعلم الفاعل والطالب مفعول به أول والدرس مفعول به ثاني وسهلا مفعول به ثاني. فهذه تأتي في أبوابها، ولكن حتى نعلم أن الفعل، وقبل ذلك وقد مر معنا أنه قد يكون لازما لا يحتاج إلى مفعول، وقد يكون متعديا فيحتاج إلى مفعول، وربما يحتاج إلى مفعولين، وربما يحتاج إلى 3 مفاعيل. فإذا قلنا مثلا: شرب الطفل اللبن، فشرب فعل ماض مبني على الفتح، الطفل فاعل لأنه هو الذي قام بالشرب، اللبن مفعول به لأنه هو الذي وقع عليه الشرب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وسبق معنا وهذه لا بد أن تكون في الحسبان دائما أنه قد يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة، كما في الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير يتنبه إلى الذي ينصرف والذي لا ينصرف، يعني ما ينون وما لا ينون، هذا باب آخر. وعندنا جمع المؤنث السالم ينصب ولكن علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة فيتنبه لهذا. عندنا المثنى ينصب علامة نصبه الياء يتنبه لهذا. عندنا جمع المذكر السالم ينصب وعلامة نصبه الياء يتنبه، وهكذا الأسماء الستة أو الخمسة، فنتنبه إلى علامة النصب. فإذا قلت أنشأ المهندس بنايتين فيكون بنايتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وتقول لأنه مثنى، فيتنبه لهذا لأنه أمر لا بد أن يتنبه له. ثم ذكر رحمه الله وهو قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر كما مر ضربت زيدا ركبت الفرس، فمثلا ركبت الفرس ركب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير بالتاء هذه ركبت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذا ركبت فعل وفاعل. الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فيتنبه لهذا الباب. طيب نأتي إلى القسم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال ومضمر. المضمر يقصد به الضمير، وهو قسمان. الآن جاء إلى تقسيم الضمير أو المضمر، متصل ومنفصل. المتصل ما كان متصلا بكلمة، لأنه مثل هنا ضربني وضربنا، فننظر إلى كلمة ضربنا مثلا، عندنا الفعل ضرب وناء، ناء هذه لا تأتي وحدها منفصلة فنقول لها منفصل ضمير منفصل، لا، تأتي متصلة بالكلمة فيقال لها ضمير متصل. أما كلمة نحن أو أنا هذه ضمائر منفصلة مستقلة بذاتها تكتب وحدها، يعني لا نلصقها بكلمة أخرى فسميناها منفصلة. أما ما لا يكون كذلك فهو الضمير المتصل، الضمير المتصل. طيب في قوله رحمه الله ضربك، فهنا ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح أيضا في محل نصب مفعول به مقدم، وتنظر إلى الفاعل هو أو كذا أو بحسب تقدير الجملة. والأمثلة ذكرها على جميع الضمائر، ضربكم ضربكن ضربه. فهنا في كلمة ضربه ضرب فعل ماضي، والهاء، والهاء أيها الإخوة لأنها من الضمائر تكون مبنية انظر تقول ضربه الهاء عليها ضمة، فتقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذا نتنبه لهذه المسألة. وضربك الكاف مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وهكذا. وقد يكون على السكون في ضربكما، وضربكم على من يرى أنكم كلها هي الضمير، وبعضهم يفصل فيقول الكاف الضمير والميم علامة للجمع. فنتنبه لهذا. هذا هو الضمير المتصل، قال مضمر، وهو اسمان متصل ومنفصل. أما قال والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك إلى آخره، ما بين مخاطب وما بين غائب، المخاطب والغائب. فهذه ضمائر منفصلة مستقلة بذاتها، كقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، فهذه الجملة كلمة إياك تأتي إلى إعرابها، وقد ذكرها العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه في التدريبات، فقال إيا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهي كأنها ضمير منفصل وكأنه خطأ في الطباعة فقط، والله تعالى أعلم. والكاف حرف خطاب للمذكر، نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فالمفعول به ينبغي لنا أولا أن نعرف وأن نتقن معناه، وهو باختصار ما يقع عليه فعل الفاعل، طبعا سواء بإثبات أو نفي. مثلا تقول أغلق الطالب الكتابة، هذا نسميه إثبات، أغلق تثبت إغلاق الطالب للكتاب. وعندما تأتي إلى شرح معنى أو تعريف المفعول به وتقول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، فماذا صنع الفاعل الذي هو الطالب؟ أغلق. ماذا أغلق؟ الكتابة. الكتاب هو الذي وقع عليه الإغلاق فعل الفاعل. فبهذا يتضح لأن المعنى والمبنى مرتبطان بفضل الله عز وجل. يعني إذا فهم معنى الجملة يعني كأنك تجاوزت 70% إلى معرفة الإعراب. هذا نسميه مثبت. والمنفي يعني عندما تقول نفس المثال ما أغلق الطالب الكتابة، لكن عندنا الجملة منفية فقط فيها النفي. والإعراب كما هو، الطالب فاعل والكتابة مفعول به منصوب. فالباب في هذا يتنبه له. أيضا مما يذكر به أن المفعول به يأتي بصورتين رئيستين، الاسم ظاهر صريح سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، يعني يكون اسما ظاهرا. فمثلا أكرمت الذي زارني، فأنا هنا أكرمت فعل وفاعل، الذي هذا اسم موصول، ولأن الاسم موصول هنا مبني يعني ليس بالضرورة أن أرى عليه فتحة، فأقول مفعول به، ولأنه مبني تقول مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهكذا. لكن لو كان للمثنى اللذين فيعرب إعراب المثنى، هذا الاسم الظاهر. وعندنا الضمير المتصل، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، متكلمين، مثلا الكاف الهاء ناء المتكلمين الدالة على الفاعلين، أسف ناء المتكلمين الدالة على الفاعلين، تلك في موضع فاعل، سبق لسان الله يجزاكم خير. فهذه تكون مثلا الكاف تقول وجدك أبوك، وجدك أبوك، فهذه وجد الفعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وأبوك الفاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. أحيانا يتقدم المفعول به على الفاعل، أحيانا يتقدم المفعول به في الجملة، وأصل الترتيب كما هو معلوم فعل ثم فاعل ثم يأتي المفعول به، ولكن قد يتقدم المفعول به على الفاعل، فيتنبه لمثل هذا. وقد مر معنا إياك نعبد، تقدير الجملة في غير القرآن نعبد إياك، لكن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل. فيجوز أن يتقدم المفعول به على الفاعل، ولكن شريطة ألا يكون هنالك لبس أو غموض في المعنى. فمثلا ضربت ليلى هدى، ضربت ليلى هدى، ضرب فعل ماضي والتاء للتأنيث ساكنة لا محل لها، ليلى فاعل مرفوع على مترفع الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر، هدى مفعول به، ومثلها موسى عيسى ويحيى وهكذا. فهنا يحصل لبس فيقدم الفاعل ويؤخر المفعول به. وقد يرد تقديم المفعول به على الفاعل حتى كما جاء في القرآن ودخل معه السجن فتيان، دخل الفعل مع ظرف وهو مضاف والهاء مضاف إليه. السجن مفعول به مقدم، فتيان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وقد يجب وجوبا، يجب وجوبا تقدم المفعول به على الفاعل. من الحالات التي يجب فيها إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، تقول ينشد القصيدة قائلها، ينشد فعل مضارع، القصيدة مفعول به منصوب علامة تصريفه، صاحب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، فتقدم هنا الفاعل، تقدم المفعول به على الفاعل. وأيضا من المواضع إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو إنما، كما في قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاسم الجلالة تقدم والعلماء الفاعل. أيضا يتنبه إلى تعدد المفاعيل، فهناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعول به واحد، وبعضها إلى مفعولين، وبعضها إلى ثلاثة، كأن تقول أعلمتك الخبر صادقا، فأعلم الفعل والتاء الفاعل والكاف مفعول به أول، والخبر مفعول به ثاني، وصادقا مفعول به ثالث. وسبق معنا أيضا أن علامة الإعراب للمفعول به قد تكون إذا كان الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة، كأن تقول سأل التلميذ المعلم، وقد تكون فتحة مقدرة، كأن تقول أكل الطفل الحلوى، فالحلوى هنا مفعول به منصوب على منصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وقد يكون علامة إعراب المفعول به الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما، وقد يكون العلامة الكسرة إذا كان المفعول به جمع مؤنث سالما، أكرمت المديرة الموظفات أو المعلمات. وقد يكون المفعول به من الأسماء الخمسة فيكون منصوبا وعلامة نصبه الألف، وربما قبل قليل والله أعلم نسيت أني أضفتها مع أهل الياء من المثنى وجمع المذكر السالم. الألف هي في الأسماء الخمسة أو الستة إذا كان يعني نادى، يعني الرجل أباك مثلا، فأبى هنا مفعول به منصوب على منصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. فربما قلت وأدخلتها والله نسيت والله أعلم. فعلامة إعراب الأسماء الخمسة إذا جاءت مفعولا به فإنها تكون منصوبة وعلامة نصبها الألف. وأعتذر ربما قلت هذا قبل قليل. طيب إذن هذا ما جاء في المفعول به وهو باب مهم ينبغي أن نتنبه له لأن نستخدمه كثيرا. فحري بنا أن نتقنه وأن نتنبه له كثيرا لأنه باب مهم. طيب نفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل بكلمات يسيرات. المتصل ما اتصل بكلمة، والمنفصل ما كان مستقلا مستقل بمفرده. ثم نفرق بين ضمائر المخاطب وضمائر الغائب. يعني الكاف في ضربك غير في مثلا إياه، نفرق بين هذين حتى نميز في الإعراب بين ضمير الغائب وضمير المخاطب. ضمير الغائب وضمير المخاطب. ونعود جميعا إلى شرح العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله حتى نستفيد. وفيه إعراب لجمل نحتاجها جميعا فنحرص عليه بارك الله فيكم ونستفيد منه. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في المنفصل يقول المؤلف إنها أيضا 12 وهي إياي وإيانا إلى آخره. قال هذه الضمائر المنفصلة هي أيضا 12 اثنان للمتكلم إياي وإيانا، إياي مفرد وإيانا جمع، وإياك وإياك وإياكما وإياكم يقول وأربعة وخمسة للمخاطب وإياك 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 وإياكما للمثنى بنوعين، وإياكم لجمع الذكور وإياكن لجمع الإناث، وخمسة للغائب يقول إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه غائب للغائب، ومعنى الغائب أي الخارج عن إطار أو دائرة الحديث. وذكر في أسئلة وأورد لها إجابات رحمه الله تبارك وتعالى. فنحرص على مراجعة هذا الكتاب الطيب المبارك، فهو كتاب ميسر مبارك، ونعرف القاعدة أن الضمائر كلها مبنية، فتقول ضمير مبني في محل، يعني إياك الكاف تقول مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وهكذا. هذا. وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن ييسر لنا أمورنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من معلم الناس الخير، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.